قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى قوتك يا ذا القوة المتين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، الأمين العام لرابطة الكتاب والأدباء العرب، عضو رابطة علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
وعليكم وعلى أحبابنا في الشام السلام.
بارك الله فيك دكتور. قبل أن ندخل بالمواضيع السياسية دعني أبادر بهذا السؤال. تصدر بعض علماء السلاطين عن عدم الخروج على الحاكم، نريد أن نسلط الضوء على مشروعية الخروج على الحاكم. نعم. من وجهة النظر الشرعية طبعا.
نعم أخي الكريم، الخروج على الحاكم إذا كان بمعنى نزع يد الطاعة من هذا الحاكم، التمرد عليه، عدم طاعة أوامره، فله ما يبرره وما يبرره كثير. لكن لا يعني دائما كلما تكلمنا عن الخروج عن الحاكم أننا نرى الخروج المسلح على الحاكم، فهناك خروج وهناك خروج مسلح. الخروج العادي الذي هو مجرد نزع يد الطاعة هذا له أصول، وكثير من علماء المسلمين لم يكونوا يبايعون بعض الخلفاء الذين تؤخذ لهم البيعة عنوة. حتى مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه رحمه الله إمام دار الهجرة طيف به وهو على حمار في أنحاء المدينة، وجلد حتى قيل خلعت يده، وهو مع ذلك يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على مستنكح طلاق، أي ليس على المكره طلاق. لو أكره شخص وطلق زوجته تحت الإكراه فإن الطلاق لا يقع. وكأنه يقول افهموا أيها الناس، نحن أكرهنا على بيعة الوالي ولكننا بايعناه مكرهين، وبالتالي فإن بيعتنا ساقطة وإني لا أبايعه. هذا من الصدر الأول في كبار التابعين، مالك بن أنس إمام دار الهجرة نزع يد الطاعة ولم يبايع، فهذا أمر مشروع. نظامنا القائم في سوريا الآن من الذي بايعه أصلا؟ ما سمعنا أحدا تكلم عن بيعة لا شبهة فيها إلا البوطي الذي شهد بأنها بيعة لا شبهة فيها، وكلها شبهات بدءا من تعديل الدستور إلى إخراج الناس رغما عن أنوفهم يبكون على الأب ويبتهجون بقدوم الإبن. كل هذه ملأة بالشبهات، وكلها فيها ما يبرر لمن لم يبايع أصلا أن يستمر في عدم بذل البيعة، ولمن بايع أن ينزع يد الطاعة من هذا المبايع عنوة. لكن أريد أن أربط الأمر بمسألة الخروج المسلح. الخروج على الحاكم إذا كان نزع يد الطاعة فيجب على كل حر أبي سوري في هذه الأيام، يجب عليهم بأعيانهم إذا انتفت الشبهة أمامهم أن ينزعوا يد الطاعة من هذا النظام. وأما الخروج المسلح فلا أراه، لأن الخروج المسلح له ضوابط وله موازين وفيه تأتي موازنة المصالح والمفاسد، أظن أن المفسدة فيه أكبر من المصلحة. فلا يخرج مسلحا إلا من كان بالأصل مسلحا، كما لو كان رجلا في الجيش ثم انشق عن الجيش بسلاحه فإنه لا بأس أن يذود عن إخوانه بهذا السلاح. أما أن نعسكر الثورة أو أن نعسكر الشعب فنسلح الشعب فهذا كنت ولا زلت وأحسب أني سأبقى ضده.
ولكن هل تسليح الثورة شيخنا الجليل هو مخالف للنظم الشرعية؟
إن كان موافقا للنظم الشرعية، إن كان له ما يبرره شرعا فإنه لا بد أن ننظر له من باب المصالح والمفاسد. القاعدة الفقهية تقول إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. المفسدتين واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، نرتكب المفسدة الصغرى كي لا نقع في المفسدة الكبرى. المفسدة الكبرى هي ما يريد أن يجرنا إليه النظام من حرب أهلية طائفية تأتي في بلادنا على الأخضر واليابس وتقسم الشعب والوطن.
ولكن سيدي الكريم، كل ما فعله النظام من مجازر ألا يبرر هذا لحمل السلاح؟
يبرر الدفاع عن النفس. إذا داهمك في بيتك، إذا اعتدى عليك فادفعه بما تستطيع من سلاح أبيض وأسود، سلاح آلي وغير آلي. ادفعه عن نفسك، لكن لا يبرر أن تكون مبادرا، أن تحمل سلاحا وتخرج، فما ترى جنديا إلا وتطلق عليه، ولا شرطيا إلا وتطلق عليه، ولا رجل سلطة إلا وتطلق عليه، أبدا. هذا ليس في مصلحة الثورة. وإن رأى بعض الناس أنه جائز شرعا، فإنه من باب المفاسد التي يجب درؤها بما هو أصغر منها.
ولكن هناك البعض ربما يتذرع بهذه الفتوى التي أصدرها المفتي العام للجمهورية العربية السورية أحمد حسون، وربما بعض الفتوى التي أصدرها البوطي بهذا النحو. ربما فتوتك سيدي تقاربت من فتوى هؤلاء إن لم أكن مخطئا، أرجو التوضيح.
أخي الكريم، هؤلاء رأوا مجرد الخروج في المظاهرات، البوطي خاصة رأى أن الخروج في المظاهرات هو خروج على الحاكم وتحت راية عمية. أنا أقول هذا نعم هو نزع ليد الطاعة من يد الحاكم، خروج على طاعة الحاكم، لكنه ليس خروجا مسلحا حتى يطلب أن تكون فيه راية، سواء كانت عمية أو غير عمية. الراية ليست مطلوبة أصلا في مثل هذا الواقع، الشعب كله يثور، فهل تطالبه بأن تكون له راية بمعنى إمارة تسوسه وتوجهه لها أهداف واضحة ولها أهداف معلنة أو مشاكل ذلك؟ لا أبدا، الأمر مختلف. ما تكلم عنه البوطي ينطبق على ما إذا كان الأمر في ساحات الجهاد. إذا كنا في ساحات الجهاد نحارب كفار احتلوا أرضنا أو هجموا علينا، فلا بد أن تكون عندنا راية، وأن تكون هذه الراية واضحة ليست عمية، نقاتل في سبيل الله. لذلك جاء في الحديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه هي الراية، أي كي لا نقاتل في سبيل قومية ولا في سبيل وطنية ولا في سبيل تراب ولا في سبيل دراهم أو جاه أو حمية جاهلية، بل نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذه هي الراية التي يجب أن نتمسك بها كي لا ننزلق من تحتها إلى تحت راية عمية.
سيد الكريم، كي لا يلتبس الأمر، دعنا نوضح الأمر للسادة المشاهدين. طبعا الأحرار في حمص وفي إدلب وفي درعا تغتصب وقصفت المساجد. هل أنتظر أنا في دير الدور أو في حلب أو في اللاذقية حتى يأتيني النظام حتى أخرج عليه بسلاح؟ ربما هناك عناصر من درعا يخرجون لنصرة حمص. ألا يجوز هذا شرعا؟
نعم، حينما يخرجون فيقولون: يا حمص حنا معاك للموت، يخرجون بالأكثرية العددية، يخرجون بحناجرهم بلافتاتهم بشعاراتهم بهتافاتهم.
ولكن الجيش الذي يقتل هو جيش واحد في اللاذقية وفي إدلب وفي حمص وفي درعا.
إذن حينما ليس الأصل في الجيش أنه قاتل. الجيش إذا كان 200,000، فهؤلاء منهم على الأقل 80% من هذا الجيش السوري على الأقل هم مجندون إجبارا مكرهين، مثلي ومثلك نساق إلى الجندية سوق العبيد، فهؤلاء ليسوا أعداء لنا، لذلك لا يجوز استهدافهم. الله سبحانه وتعالى اشترط التزيل، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، يعني أن ينفصلوا عن بعضهم. لو أننا عرفنا أن هذا هو المعتدي وهذا هو الذي يطلق الرصاص وهذه الجهة هي التي تستهدفنا لجاز لنا أن نستهدفها، لكن ما دامت الأمور مختلطة والجيش جيش واحد وفيه من هو مكره ومن هو مضطر ومن هو مجبر، فلا ينبغي أن نبدأ بقتال إلا إذا تيقننا من أن هذا سيوجه رصاصته إلي، فإن صبرت فسيقتلني، عندئذ أدفعه وأدافع عن نفسي. غير ذلك لا أراه إن برر شرعا. بعض المشايخ يرون له ما يسويغه شرعا، لكن تسويغه شرعا لا يعني أن فيه مصلحة أكبر من المفسدة. أنا أرى بأن مفسدة التسليح أكبر من مفسدة السلمية، إذا قدر أن في السلمية مفسدة وليس فيها مفسدة أصلا.
ولكن سيدي الكريم، هناك تغتصب الحرائر على سبيل المثال في حمص. أنا هذه الحرائر هي عرضي وشرفي، إن كنت ابن درعا وإن كنت ابن إدلب وابن دير الزور. كيف سأدافع عن عرضي وأهلي في حمص وأنا في دير الزور أو في درعا؟
لا أراه دفاعا عقلانيا إذا اغتصبت حرة في حمص فقتل جندي في درعا، لا أرى الأمر كذلك.
أنا أريد أن أسأل كيف سأدافع، كيف أقدم؟
لذلك أقول لن يستطيع أحد أن ينتزع مني تأييدا لحمل السلاح ممن لا يحمله أصلا. أقول لا بد أن تقيم كل حالة بحالها. إذا كنت أنا في حمص وجاءنا الجنود في حمص واستهدفونا في باب عمر أو باب سباع أو غيره، فعندئذ يشرع لنا أن ندفع هذا العدو الصائل عن أنفسنا.
ولكن يا سيدي الكريم، أنت هنا كأنك تدعو نظام إلى أن ينفرد بكل بلد على حدة، لماذا لا نهب هبة واحدة في وجه هذا النظام؟
نعم، نهب إذا كنا قادرين. هل نحن قادرون؟ ماذا سيجني علينا تسليح الثوار، إلى أين سيسوقنا هذا الأمر؟ لو كنا قادرين أن نغير في ميزان القوى، عندئذ نأخذ بالرأي الشرعي الآخر الذي يدعو إلى مواجهة السلاح بالسلاح والقنا بالقنا، لكن الأمر ليس كذلك. لا تقيس الوضع في سوريا على ليبيا ولا تقيسوه على اليمن. في ليبيا من أول أسبوع كانت عندهم أرض يتمركزون فيها، وكانت عندهم كتائب شقت وانضمت إلى الثوار بكاملها بعددها وعتادها وأفرادها وقاداتها. من أول يوم هذا الشيء وجد، فعندئذ يواجه السلاح بالسلاح، ويواجه المجند مجندا آخر، والمسلح مسلحا آخر. في اليمن هناك كتائب كاملة، هناك فرق عسكرية انحازت إلى الثوار من علي محسن الأحمر وغيره، فهؤلاء شكلوا قوة رادعة. عندئذ نستطيع أن نردع المسلح بالسلاح، وأن نردع المهاجم بالدفاع. أما أن نخرج ونحن لا نمتلك استراتيجية، وليس عندنا جيش، وليس عندنا أرض، ونقول نريدها مسلحة، تلك مسيرة إلى التهلكة وليست مسيرة إلى التحرير.
سيدي، أنا لا أريد أن أنتزع منك جوابا، ولكن أريد توضيحا. طبعا أهل سوريا كلهم خرجوا بصوت واحد، الموت ولا المذلة، ولكن أريد أن أكرر سؤالي كي أقدم التوضيح للسادة المشاهدين. عندما تغتصب الحرائر في إدلب وفي درعا وفي حمص، أبناء المحافظة الأخرى يريدون أن يناصروهم. هل يريدون أن يناصروهم بالهتافات والمظاهرات فقط؟
يناصروهم بالسلاح إذا كان السلاح سيغير، لكن السلاح لن يغير شيئا. حملهم للسلاح سيعطي المبرر لهذا النظام الذي يمتلك أكبر ترسانة عسكرية في الشرق الأوسط لتوجيهها إلى صدور شعبه وأبناء أمته. النظام لا يتورع عن فعل أي شيء وهو ينتظر المبرر، فهل نعطيه هذا المبرر أم نصبر قليلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النصر صبر ساعة. فإذا صبرنا على هذا الأذى كسبنا رأيا داخليا وعالميا، ووقف معنا الناس والأحرار وكلهم. أخي الكريم، أنت تريد أن من الناس في درعا أن يحملوا السلاح لأجل من يغتصب في حمص وحلب كلها ما تتحرك؟
هذا أمر
يعني إذا
هذا أمر آخر.
يعني إذا كان الاغتصاب لا يستطيع أن يحرك بعض الأجساد الموتى في حلب، فكيف نرجو من هؤلاء أن يحملوا سلاح؟
ولكن ما أريد قوله سيدي الكريم، هل النظام بحاجة إلى مبرر؟ لقد قصف المساجد،
نعم،
وقصف الكنائس، واغتصب الأعراض، وقتل الأطفال. هناك أكثر من 20,000 شهيد حتى الآن، هناك أكثر من 150,000 مشرد، هناك عشرات الآلاف من المعتقلين. هل بحاجة إلى مبرر؟
لو لم يكن يحتاج المبرر لما بقي يكذب صباح مساء. ما دام يكذب صباح مساء في إعلامه وبشخوصه وبرموزه، فمعنى هذا أنه محرج من كل ما يفعل ويتبرأ من كل ما يفعل. أما إذا أطلقنا الرصاصة باتجاهه فعندئذ لن يحتاج أن يكذب، لن يحتاج أن يقول قبضنا على مسلحين وقبضنا على مخزن سلاح وقبضنا على غيره. سيقول لوسائل الإعلام: تعالوا تفرجوا، هذا هو رأي العين. لن يحتاج أن يفبرك أدلة وشواهد وأن يأتي بالناس فيجبرهم على الاعترافات، لأنه سيوجد من يعترف ممن فعلها حقا. نعم، النظام يحتاج إلى مبرر. الآن يفعل النظام ما يفعله وهو محرج، وهو مدان داخليا وخارجيا من كل أولي النهى والألباب، مسلمين وعربا وغير مسلمين وغير عرب. لكن إذا أطلقنا الرصاص، إذا بدأنا نحن، فنحن المدانون أمام العالم كله. سيقمعنا يعني وسيبيدنا كإبادة الحشرات، ولن يقف أحد في وجهه.
سيدي الكريم، هذه النظرية هل تنطبق على العسكريين المشقين من الجيش؟
كلا. إذا كنت أنا مجندا وأمامي شعب يتظاهر، فقيل لي أطلق الرصاص باتجاه الشعب أو نقتلك، يجب علي ألا أطلق باتجاه الشعب. لكن ما الذي أفعله؟ يجب علي في الوقت نفسه أن أستدير إلى الوراء فأطلق الرصاص على من يأمرني، لأنني إن لم أواجهه فسيقتلني، وإن قتلني لن ينجو الشعب، سيقتل الشعب أيضا. فإذا أنا أمام أحد أمرين: إما أن أقتل الشعب، وإما أن أقتل أنا والشعب، وإما أن أردع هذا فأشرد به من خلفه. لذلك يجب علي أن أقاومه ما استطعت. وفي هذه الحالة لا يقال إن الثورة قد تسلحت، فهذا منشق، هذا من داخل النظام، هذه قوة تواجه قوة، ليس شعبا أعزل يحمل السلاح ليواجه قوة نظامية. هنا قوة نظامية تواجه قوة نظامية، نستطيع أن ندافع عنها ونستطيع أن نجد لها ما يبررها، وسيتفهم العالم كله مبرراتها ومسوغاتها. الصورة هنا ليست كالصورة هناك.
سيدي الكريم، كتائب الجيش الوطني الحر، الجيش السوري الحر، تنتشر على الأراضي السورية. إذا أنتم تبررون عمليات الكتائب التي تنتمي إلى الجيش السوري الحر داخل الأراضي السورية؟
نعم، أبرر ما كان داخل الأراضي السورية، خاصة منها ما كان دفاعا. يعني إذا كانوا وقفوا على أبواب معرة النعمان مثلا يدافعون أمام الاقتحام، أو في باب عمرو يدافعون عمن يقتحمهم، يقتحم على الناس بيوتهم وديارهم الآمنة، فلا شك أنني أبرر لهؤلاء أن يحملوا السلاح وأن يحموا أعراضنا ودماءنا وأنفسنا.
لا، منذ أيام طبعا شاهدنا كلنا مقتل الطاغية الكبير في شمال الأفريقي معمر القذافي. هل مقتل هذا الرجل أعطى دفعا إلى الثورة سوريا؟
أعطى ولم يعطي، أعطى دفعا للثوار لأنه أراهم بارقة أمل. يعني مهما طغى الإنسان وتجبر فإنه آيل إلى سقوط ونهاية. يعلم الناس وقد رأوا رأي العين النهاية المأساوية لهذا الرجل، فيتفاءلون بمثلها، لا أقول أو بما هو أحسن منها، أقول يتفاءلون بمثلها أو بما هو أسوأ منها لمن ظلمهم واستولى على حرياتهم وحقوقهم. لكنه في نفس الوقت قد لا يبشر بخير إذا نظرنا إلى تعامل النظام مع هذا الحدث. النظام حينما يرى من قبله يسقط هاويا أو يسقط ثاويا في حفرة وينتزع من هذه الحفرة، فإنه قد يزداد عن جهية وصلفا وتمسكا بالكرسي وضراوة وضراسة في وجه هذا الشعب، يقول إن استسلمت لهم سيصبح مصيري مثل مبارك حينما قرر التنحي عن الحكم، وإن فررت منهم سيحاكم من بقي من أفراد أسرتي ونظامي كما فعل في ابن علي، وإن واجهتهم واجهة غير متكافئة ربما يعتدى علي فأحرق من داخل أسرتي كما حرق فلان الفلاني، وإذا تحديتهم وواجهتهم بالسلاح وكان هناك وأعطيتهم مبررا لتدخل دولي أو لحمل السلاح في وجهي فربما تكون نهايتي أن أخرج مثل أبي زنقة من زنقته. عندئذ يقول إذن لا هذا ولا ذاك، سأبقى أنا صاحب السلاح الوحيد وأنا صاحب الكلمة، سأوجه سلاحي إلى صدورهم حتى أنهكهم، فإذا أنهكتهم ربما يخضعوا ويخنعوا لي كما خضعوا وخنعوا لأبي من قبل.
المجلس الوطني كيف ترونه الآن، حراك المجلس الوطني السوري؟
إلى يومنا هذا ما دام المجلس الوطني يعكس رؤية الشارع فهو على العين والرأس، لكن إذا قال له الشارع يوما افعل فقال لا، أو قال له توقف فقال بل سأمضي، عندئذ سينفصل عن الشارع وسيفقد مشروعيته، لأنه زعم هذا المجلس حينما قام في البداية أنه يمثل نبض الشارع وأنه سيوصل رأي الشارع إلى الخارج، فليلتزم بما ألزم نفسه به.
ولكن البعض من أعضاء المجلس الوطني ربما لا يحبذون مناصرة الجيش السوري الحر، الجناح العسكري.
الآراء متعددة، ما دامت الآراء متعددة وفيه أطياف كثر فنحترم هذه التعددية، لا يمكن أن نجعلهم على قلب رجل واحد، ولو كنا نريد أن نوحدهم على رأي واحد لأصبحوا صورة طبق الأصل من النظام. النظام عنده جبهة وطنية تقدمية فيها أحزاب لا بتهش ولا بتنش، كلها تدور في فلك النظام وتكرر ما يقوله، فإذا أردنا من الأخوان والليبراليين والعلمانيين كلهم أن يقولوا نفس المقولة ونمشوا في نفس المسير، ما الفرق بينهم وبين الجبهة الوطنية؟
ولكن هناك خطوط عريضة يجب أن لا يختلفوا عليها فيها.
الخطوط العريضة هي التي يمليها عليهم الشارع، لو أن الشارع رفع صوته عاليا وقال أريد الدعم بالسلاح عندئذ يجب أن يدعموه، الشارع لم يطلب منهم هذا حتى نقول لماذا لا تدعموا بالسلاح، والشارع لم يكن لهم ادعموا الجيش الوطني الحر بالسلاح، ولم يكن لهم اطلبوا كذا وكذا، فلماذا نطالبهم بما لم يطالبهم به ولي الدم الأصلي؟ هل نحن وكلاء عن الشارع؟ لسنا وكلاء عن الشارع ولسنا وكلاء عن المجلس الوطني، فلندع صاحب الحق يطلب حقه، عندئذ نقف معه ونحمل مطلبه إلى الطرف الآخر.
سيدي الكريم، طبعا النظام السوري قصف المساجد وأذل وأهنى رجال الدين واعتدى على المقدسات واعتدى على كتاب الله، كل هذا ألا يشير أن هذا النظام كما يقول البعض أنه أعلن الحرب على الله؟
ومن يقول غير ذلك؟
طيب إذا أعلن الحرب على الله وأنا دائما نقول إن الله معنا، لماذا لا نحمل السلاح ونهاجم؟ أعود إلى موضوع السلاح.
نعم، نقول ما دام قد أعلن الحرب على الله فليس النظام الوحيد الذي أعلن الحرب على الله، هل نستطيع أن نواجهه بالسلاح؟ نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة لم يواجه الناس بالسلاح مع أنهم أعلنوا الحرب على الله، أخرجوه من بلده وعذبوه وآذوه وفعلوا فيه الأفاعيل صلى الله عليه وسلم، وحينما رجع من الطائف دخل في جوار مشرك لم يستطع أن يدخل إلى بلده، ورغم ذلك قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أقول إن موضوع الخروج بالسلاح لابد أن تراعى فيه المصالح والمفاسد قبل الفتاوى الشرعية، لذلك أقول للموقعين عن رب العالمين للعلماء أنهم مسؤولون أن لا يورطوا الأمة في دم، لأن الأمة إذا دخلت في من بوابة الدماء فلن تستطيع أن تخرج منها بالسهل.
ولكن هو النظام هو الذي أدخل هذا الجو بجو الدماء وليس الشعب.
الموضوع الآن ليس من هو السبب، نحن نعرف من هو السبب، ولا نحتاج إلى مزيد من المبررات، لكن هل لنا قوة على أن ندفعه بالسلاح؟ هل نحن قادرون؟ نظام عنده طائرات وعنده دبابات ومدرعات ومصفحات وألف
ولكن
جندي ما بين نظاميا واحتياط.
اسمح لي سيدي الكريم، إن كنت أملك كلاشينكوف فقط وهناك حرائر من عرضي في درعا وحمص وأدلب تغتصب، هل وهناك دبابة، هل إذا أقف متفرجا إن كنت لا أملك إلا كلاشينكوف،
هل فعلي هذا سيردعه أم لا؟ لا بد أن أنظر. هل
أنا أريد أن أموت دون عرضي؟ لا أريد.
لا بأس لا بأس، من مات دون عرضه فهو شهيد. لا بأس، من مات دون عرضي فهو شهيد، إذا مدافعا عن عرضه. رجل هاجم على عرضي، فإذا كان واجهته بالسلاح عندي احتمال ولو 1% أن أقتله أو أن يتراجع كي لا ينتهك عرضي. لكن إذا كان في منطقة غير المنطقة اللي فيها عرضي، فقتلي لهذا لا يردع هذا.
يا سيدي الكريم، أنا ضد الشعب السوري شعب واحد شعب، وأنا عفوا سيدي، وأنا من دير الزور على سبيل المثال، بل أحرار درعا هم عرضي، وأحرار حمص عرضي، وأعراض أدلب هم عرضي. يجب أن يؤمنوا بهذه القضية، وسوريا تقوم على هذه الأساس. أنا يجب أن أقوم نصرة لأحرار درعا.
لا بأس لا بأس، لكن هل فعلي هذا سينصرهم أم لا؟ أم سيجر الويلات علي كما جرح عليهم؟
النصر بيد الله، ولكن لابد من أن نقدم ما لدينا نحن.
النصر بيد الله، لابد لنا أن ننظر بمنظار المصالح والمفاسد، ما مدى احتمال نجاح هذه العملية. الواحد إذا بده يفتح دكان صغير في علم الاقتصاد بيقولوا له لابد أنك تعمل دراسة جدوى، بيعمل دراسة جدوى قبل ما يفتح الدكان حتى يعرف بده يخسر ولا بده يربح. فما بالك بمصير أمة؟ مصير أمة يجب أن نقدم بين يديه دراسة جدوى لنعرف ما هي جدوى استعمال السلاح. إذا كان مجديا سيحقق وسيحفظ أعراضنا ودماءنا ولن يجر إلى مفسدة أكبر، فعندئذ حي به وسهلا. أما إن كان غير ذلك فلا وألف لا. من قواعد إنكار المنكر عند أهل السنة والجماعة ألا يؤدي إلى منكر آخر مثله أو أكبر منه. هل حملي للسلاح سيؤدي إلى وقوع اغتصاب آخر أو اغتصابات أكثر؟ إن كان هناك احتمال أن حملي للسلاح سيؤدي إلى اغتصابات مثل التي حصلت أو أكثر منها، فلا يجوز حمل السلاح في مثل هذا الموقف.
أتوقع أنه ربما الكثير من الشعب السوري درس هذه الدراسة الجدوى الاقتصادية كما تقول، وخرج بنتيجة واحدة وهي الموت أو الشهادة دون العرض. نعم. ربما لا يدرس هذه الأمور، ولكن شيخي أنا أراك هي عملية شرعية صحيحة، ولكن أراها في وجه من الوجوه مثبطة للعزيمة لعدم حمل السلاح.
بالعكس بالعكس، أنا أرى بأن عزيمة الشباب إذا استمروا في خروجهم سيسقط هذا النظام بأقل خسائر ممكنة. إذا كان الناس يخرجون يقولون الله أكبر فيقتل منهم 10، إذا خرجوا وأطلقوا الرصاص سيقتل منهم 100. فنحن نستطيع بسلميتنا وبصبرنا ومصابرتنا ورباطنا ورباطة جأشنا أن نقهر هذا العدو وأن نجعله يحتار فيما يفعل. حتى أولئك الضباط الأحرار الذين انشقوا، والله الذي لا إله إلا لو كنا مسلحين لما انشق ولا واحد ولما وقف أحد معنا، إنما انشقوا من الجيش حينما رأوا الشعب أعزل وأنهم مأمورون بأن يوجهوا السلاح إلى شعب أعزل. لكنهم لو رأوا أمامهم ما يقال إنه عصابات مسلحة وقيل لهم أطلقوا رصاصكم، سيطلقوا رصاصكم ولن ينشقوا. لماذا انشقوا أصلا؟ انشقوا لأن الثورة سلمية، لو كانت مسلحة لما انشق أحد ولما وقف معهم أحد.
من وجهة نظر الشرعية هناك المؤتمر العام للعلماء المسلمين، وأنتم كرابطة علماء المسلمين، هل من واجب شرعي يلزمكم بتقديم الدعم للثورة؟
بكل تأكيد، أقل الدعم هو إزالة الغشاوة على العيون، أن نبين الحق وأن نصدع به وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم. لو كنا سنتقاعس أو نتخاذل فلسنا جزءا من هذه الأمة. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، فإما أن نكون من هذا الجسد أو أن نكون من خارج هذا الجسد، أو أن نكون كما قال بشار جراثيم تنخر في هذا الجسد. نحن نرجو أن لا نكون جراثيم، بل نرجو أن نكون بلسما لهذا الجسد، نريه الحق ونقول بالحق ونصدع بالحق، ولا تأخذنا في الله لومة لائم. وما قلت لك كلمة إلا وهي مما أدين به وما أعتقده دينا أتقرب إلى الله تعالى به.
إعطاء المهلة من قبل جامعة الدول العربية لهذا النظام لمدة أسبوعين، هل هي من وجهة النظر الشعري؟ أريد أن أؤكد على كون الشعب السوري في معظمه مسلم، هل هذه الموقف إعطاء مدة أسبوعين هي مبرر شرعي؟
أما عن المهلة فالحديث عن المهلة كبير وذو شجون. أنا أرى بأن المهلة يجب أن تعطى لجامعة الدول العربية لتصحو من سباتها وتدب الحياة فيها من جديد. وليس لهذا النظام ولا للشعب ولا لمن يريد حوارا أو لا يريد حوارا. هذه الجامعة هي بؤرة من بؤر الفساد، فساد الأنظمة، تجمع فيها ممثل عن كل نظام فاسد، فهي ترعى الأنظمة ومصالح الأنظمة وتحرص على إبقاء الأنظمة كما هي أو بعمليات تجميلية. إذن الخلل موجود حتى في الجامعة، فإذا كان هناك من يستحق إعطاء المهلة فنعطي المهلة للجامعة لتصحو من سباتها لا إلى هذا النظام. النظام أخذ مهلا كثيرة، 30 سنة مضت إلى يومنا هذا في عهد الأسدين الكبير والصغير، وقبلها 40 سنة، وقبلها أيضا 8 سنوات من عمر حزب البعث. كل هذه كانت مهل، لكننا لم نرى فيهم ولا منهم ولا معهم خيرا.
ولكن سيدي الكريم، الثورة السورية عندما تفقد الأمل في البيت العربي وتتوجه إلى تدويل القضية من ناحية شرعية، هل يحق لنا أن نستنجد بالمجتمع الدولي، بأمريكا، بأي جهة، بالاتحاد الأوروبي في سبيل نصرتنا لهذه الثورة؟
يجوز في حالة واحدة، إذا كانت لدفع العدو الصائل. إذا جاء عدو صائر يهاجمني في عقر داري يهاجمني في بيتي، فيجوز لي أن أستنجد بمن يدفعه عني.
هذا النظام ألا يهاجمنا
نعم
في عقر
يهاجم
دارنا؟
ولذلك أقول إنه يجوز الاستنجاد. طبعا الاستنجاد لا يعني التنازل، لا يعني أن نقول مثلا أيها الناس أنقذونا من هذا النظام وسوف نساوم على إخواننا في حماس أو نبيعكم الأقصى أو ما شكل ذلك، وإنما نقول لأسباب إنسانية، إذا كنتم أصحاب مبادئ كما تزعمون وأنكم مع حقوق الإنسان ومع تحرر الشعوب والأوطان فنحن الآن نباد، فأنقذونا ممن يبيدنا وحمونا منه. عندئذ هذا الأمر لا غضاضة فيه، بل قد يكون مطلبا شرعيا ومشروعا.
طيب شيخنا الجليل، تركيا هي دولة مسلمة، ألا تتحمل هنا دور عبء أكبر في حل الإشكال السوري الآن؟
بكل تأكيد، كلما اقترب أحد من الدائرة الضيقة يكون العبء عليه أكبر وواجبه أكبر، لأن الأمور إذا كانت واجبة على الكفاية فإن لم يقم بها الأقربون أصبحت فرض عين، فواجب الكفاية يكون فرض عين على أقرب الناس، ثم تتسع الدائرة تصبح فرض عين على من بعدهم فمن بعدهم فمن بعدهم إلى أن يتحقق المراد. إذا تحقق المراد أصبح على البقية فرض كفاية، فلا يرفع فرض الكفاية إلا إذا قام به بعض الأعيان، بعض المعينين بأسمائهم أو بصفاتهم. وعندنا في سوريا ما دامت قدرة الشعب السوري على انصاف نفسه وانتزاع حريته وكرامته لم تكفي لتحقيق المراد، فلا بد ان تنضم اليه قدرات اخرى من الشعوب المجاورة، الاقرب فالاقرب، حتى يتحقق له ما يريد باذن الله.
كيف تنظرون للموقف التركي وهي تحتضن الان المجلس الوطني وكل اطياف المعارضة في تركيا؟ هل يكفي هذا؟
لا يكفي هذا، وهو اقل من القليل. الشعب التركي نعول عليه اكثر بكثير، سواء كان شعبا او حكومة، لانهم يستطيعون، فانا بعتب على اللي بغدر ولا اعتب على من لا يستطيع. أنا لا أطلب من المغرب البعيد عني أن يناصرني لأنه لا يستطيع أن يصل إلي، ولا أطلب من الكافر أن يناصرني لأنه يخالفني في عقيدة، لكن أخي من هو على عقيدتي وملتي وجواري ويستطيع أن يمد إلي يد العون، هذا إذا ما مدها فيجب أن تقطع، لأنه قصر في رعاية حق الجوار. وأنت تعلم أنه إذا كان مسلمون في بلد أو في حي من الأحياء ومات فيهم ميت من الجوع فكلهم مشتركون في قتله وتجب عليهم جميعا ديته.
سنتابع شيخنا الجليل في الدور الإقليمي الإسلامي، ولكن اسمح لي أن أستأذنك بفاصل أيها السادة الكرام، فاصل ونتابع مع الدكتور أحمد بإذن الله، فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمة الله من جديد، باسمكم أرحب ثانية بالدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابط علماء المسلمين. الدكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن دور تركيا كدولة مسلمة، نريد أن ننتقل إلى دول الجوار. كيف تقرؤون الدور الإيراني والمشروع الإيراني في الثورة السورية وفي الإقليم بشكل عام؟
المشروع الإيراني مشروع سلبي للغاية. إيران دخلت في أوساط الشعب، تشيع كثير من أبناء شعبنا، يعني استطاعت أن تستحوذ على عقول بعض الدعاة وبعض الساسة، فأصبحوا يدورون في فلكها ويرددون ما تقوله، يتبنون رؤيتها سواء كانت دينية أو سياسية. وهذا طبعا خلل استراتيجي كبير، ينبغي للشعب السوري أن يتحرر منه تماما كما ينبغي له أن يتحرر من نظام بشار الأسد، فكلا الخطرين سواء. بالنسبة لحزب الله على وجه الخصوص، حزب الله الموقف معه حساس جدا. طلع علينا قبل أيام حسن نصر الله وتكلم عن الوضع السوري باستفاضة وبكل برودة أعصاب، قال بأنه لم يقف مع الشارع السوري لأن الشارع السوري الأصلي هو مؤيد لبشار وإصلاحات بشار، ولأن بشار يريد الإصلاح ولا يدور في فلك مصالح أمريكا، فإذا هذا مبرر له ما دام يدعم المقاومة وغيرها. وعندئذ تكلم مخاطبا المعارضة السورية فقال نريد منهم برنامجا يبين لنا ما موقفهم من المقاومة، يقدرها أن نجيبه على ما أراد، هو يريد أن يعرف موقفنا من المقاومة. نحن نقول المقاومة الشريفة يا حسن المقاومة الشريفة التي تجري في غزة وهي منك براء، نحن معها قلبا وقالبا. أما المقاومة التي تقوم على أساس طائفي فلا تقبل في صفوف جندها رجلا واحدا من أهل السنة والجماعة، فنحن نشكك فيها وفي نواياها ونراها وبالا على الأمة. نعم قد تكون هذه المقاومة فيها ردع للعدو وفيها إخافة للعدو، لكننا إذا وجدناها تخيف العدو وتخيف الإخوان أيضا، فعندئذ نحن لا نرغب في توازن الخوف أو توازن الرعب الذي تكلمونه. إما أن تكون بردا وسلاما على إخوانك أهل السنة وعدوا لإسرائيل فقط، وإما أن تظهر على حقيقتك وتكون كما نراك نحن الآن بردا وسلاما على العدو وعدوا لإخوانك في الداخل. في هذه الحالة ليس لك منا دعم لا معنوي ولا شرعي، ولا نجد ما يبرر أفعالك. إذا كنت بأسرك لجنديين قد تسببت في تدمير ثلث لبنان وتسببت في جر الجنود إلى ما وراء الليطان 35 كيلومتر وتسببت في استقدام 35 ألف جندي من القوات الدولية لترابط على الأرض اللبنانية، فإن هذا ليس بنصر وإنما هو خيانة للأمة تسببت فيها بمغامراتك التي لم تحسبها جيدا. نحن مع المقاومة الحقيقية، المقاومة في غزة والمقاومة على كل شبر من أراضي أرضنا المسلوبة، سواء في الجولان أو في الداخل الفلسطيني في الضفة في غيرها، نحن مع كل هذه المقاومات ومع مقاومة حقيقية تقوم في لبنان لا طائفية فيها، وسلاحها يوجه للخارج ولا يوجه إلى الداخل. نعم، وإذا ظننتم أن بشار الأسد يدعمكم، نعم هو يدعمكم لكن من منطلق طائفي. نحن لم نرى منه دعما قط لأهل غزة في الداخل، لم نرى كيس دقيق واحد توجه من النظام السوري إلى أخواننا في غزة. هناك تبرعات وجهت إلى غزة ولكنها من الشعب السوري وليس من الحكومة السورية. وأما أن يكون يستضيف بشار الأسد بعض قادة حماس في العاصمة السورية فهذا لأنهم يشرفونه ولا يشرفهم، هذا شرف له وقناع يختبئ خلفه، فقد استضافهم لأجله لا لأجلهم، ولو كان منصفا لأطلق يدهم ليفعلوا ما يشاء أو ليقولوا كلمة الحق أو ليدعموا إخوانهم أو ليخططوا لعمليات ما دامت مقاومتهم مفتوحة من داخل الأراضي السورية، ولكنه لم يفعل ذلك أبدا. النظام السوري الذي يستضيف قادة حماس يقتل إخوانهم في الداخل بموجب القرار 49-1980، أليست حركة المقاومة الإسلامية من جماعة الإخوان المسلمين؟ ألم تتربى على فكرها؟ ألم تتبنى نهجها؟ ألم تقارع بسلاحها العدو الإسرائيلي؟ فلماذا تستضيف أخي وتقتلني في الداخل؟ لماذا تستضيف جاري وتكرم جاري وتنتهك أرضي في الداخل؟ لماذا تحفظ أرواحهم وتزهق أرواحنا في الداخل؟ لو كنت شريفا وصادقا في دعمك للمقاومة لكنت منصفا مع شعبك، لا خير فيك ما دمت تقمع شعبك وإن أكرمت غيره، إن الكريم يكون كريما مع أهل بيته قبل أن يكون كريما مع جيرانه وأعوانه.
سيدي الكريم، في الأسبوع الماضي شيع في الضاحية الجنوبية لبيروت أكثر من 10 قتلى قتلوا في تلكلخ في ريف حمص، وهؤلاء كانوا ماذا يفعلون في تلكلخ؟ أريد الجواب منك.
يعني سمعنا من حزب الله الذي يقول بأن هناك لبنانيين قتلوا على جماعات على أيدي جماعات مسلحة، فهم يرددون نفس الرواية. لا أريد أن أدخل في التحليلات من الذي قتلهم، لكن أقول كما قال معاوية، قتله من أخرجه، فمن دعاه إلى أن يذهب إلى هذا المكان في وقت تستعر فيه النار فهو الذي قتله.
سيدي أريد التوضيح منك، طبعا من المعروف أن إيران وذراعها في الشرق الأوسط حزب الله لهم تدخل على الأرض في ثورة سوريا، هل بدأت تتضح الصورة أكثر الآن؟
لا زالت الصورة بالنسبة لي أمامي على الأقل غير واضحة، فأنا لا أستطيع أن أجزم بأن هناك قوة عسكرية لحزب الله على الأرض السورية، لا أستطيع أن أقول بهذا ولا أجزم به حتى ألمسه عيانا على الأرض، وهو في نظري لم تقم عليه حجة تكفي، قامت هناك دلائل قرائن بعض الناس مسكوهم إلى آخره.
وهؤلاء العشرة الذين قتلوا في تلك الخ،
قلت لك هؤلاء قتلهم من أرسلهم، يعني نحن لا نستطيع أن نجزم بأنهم كانوا مسلحين وأنهم يقاتلون مع الشبيحة، هذا ما لم يثبت حتى الآن. تأكدنا من أن هناك قتلى، لكن لا نعرف أن لا نستطيع أن نثبت أن هؤلاء كانوا مع الشبيحة. من استطاع أن يثبت، من علم شيئا فهو حجة على من لم يعلم، قد يكون غيري حجة عليه.
ولكن لا نستطيع أن ننكر أن إيران تقوم بمشروع صفوي إيراني في المنطقة تشمل سوريا.
لا شك المشروع الإيراني الصفوي أو ما بدأ به في أوائل الثمانينات باسم تصدير الثورة، هذا مشروع قائم لا يزال مفتوحا، وربما تطورت أساليبه وازدادت قدراته، ويده ربما أصبحت أطول مما كانت من قبل بسبب تحالفها مع النظام السوري. هذا المشروع قائم، لكن أنا أريد أن أقول لا أستطيع أن أضع يدي على الجرح بالضبط، لا أستطيع أن أقول إن إيران تدعم برجال في الميدان
كتواجد عسكري
يحملون السلاح ويقتلون المتظاهرين. وأعتقد أن نظام بشار لا يحتاج مزيدا من الشبيحة، لأنه اشترى ذمما كثيرة وعنده فرق طائفية مؤصلة يستطيع أن يقوم بها بقتل من يشاء، فلا يحتاج أن يستقدم قتلة من الخارج، لكن ربما استفاد في المجال الأمني الاستخباراتي، ربما كان هناك تنسيق من نوع ما.
نور المالكي رئيس الوزراء العراقي، هل هو من الذمم التي اشتراها النظام؟ فهو فتح أسواق بغداد والعراق لا للتجار حلب مقابل أن تقف جانب هذا النظام.
بكل تأكيد النظام لم يشتري ذمة المالكي، ولكنه أخذها بالمجان. المالكي صفوي آخر امتداد للنظام الإيراني، تحالف بشار مع النظام الإيراني جعله يقدم له جميع أعوانه وأنصاره، واتسع الحلف كثيرا فشمل العراق وقد يشمل لبنان لولا أن فيها توازنات طائفية صعبة.
سيدي الكريم، دعنا نتحدث عن موضوع مهم وموضوع المهجرون من أبناء سوريا، إن كان في تركيا أو في الأردن أو في مصر، قالوا هناك أكثر من 10,000 مهجر الآن في تركيا، هؤلاء ألا يطلب على تركيا تقديم الدعم أكثر مما يجب؟
أنا أرى بأن
والشتاء قادم طبعا،
أنا أرى بأن تركيا تقوم بوجهها، يعني المهاجرون يجب أن يعلموا أنهم مهاجرين، مهاجر هو مهاجر، يعني حتما هو حينما هاجر من دياره لم يتوقع أنه يأخذ سيارة مرسيدس وأن يعيش في فنادق 5 نجوم وغير ذلك، هو مهاجر، فلا بد أن يدفع ثمن من التضحيات. هم يعيشون في مخيمات للاجئين يتوفر فيها الأمن والأمان والمأكل والمشرب والملبس ومصروف الجيب وما شكل، يعني حاجياتهم الأساسية مضمونة، وهذا هو الحد الأدنى. نعم ليس الحد الأعلى، نتطلع إلى دعم أكثر، لكنني أرى أنه لو استطعنا أن ندعم أهلنا في الداخل فإنهم أولى، هؤلاء في الخارج يكفي أن يبقوا يعني قلعة صمود تتحدى النظام وشوكة في حلق النظام، ويأخذون كل ما يحتاجونه من مقومات الحياة، لكنهم الآن لا يؤثرون في موازنة الأمور في الداخل.
ولكن تركيا ترفض حتى الآن إعطائهم صفة لاجئ.
إذا تكلمنا عن موضوع الأوصاف، يعني سمهم لاجئ أو سمه ضيف، الأمر سيان، يعني الأمر لن يختلف كثيرا معهم، ربما كان إذا أعطتهم صفة لاجئ ستأتي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وستتدخل في شؤونهم، وتركيا لا تريد، لها حساباتها لها ظروفها، نحن نقدر من إخواننا الأتراك ما قدموا فجزاهم الله خيرا، ولا نريد أن نضغط عليهم أكثر، لا نريد أن ننفرهم أيضا.
في رأيك سيد الكريم، الحسابات التركية هل تمنع من إقامة منطقة عادلة أصبح السوريون بحاجة إليها؟
نعم، أعتقد أن الحسابات التركية في الوقت الحالي، تركيا تحتاج إلى غطاء، والغطاء لابد أن يكون دوليا أو إقليميا، فلا العرب أعطوها هذا الغطاء ولا المسلمين أعطوها هذا الغطاء ولا مجلس الأمن أعطاها هذا الغطاء، فأن تقوم منفردة هذا يعني إعلان حرب، وإعلان حرب قد تكون له نتائج كارثية، لن يقف الناتو مع تركيا في حرب هي بدأتها، لكن لو أن النظام السوري ارتكب حماقة داخل الأراضي التركية أو هدد حدودها، فقامت تركيا برد بإنشاء منطقة عازلة أو برد عسكري، عندئذ سيكون لزاما على الناتو أن يقف معها.
ولكن الجيش السوري وصل إلى الحدود التركية وتوجه عدة طلقات مدفعية إلى ضمن الأراضي التركية ولا من القائرة.
سمعنا هذا، لكن الأتراك لم يقولوا بذلك، وتركيا لم تقل قط إن حدودها قد انتهكت.
أتوقع هذا الموضوع أكد تماما، وهناك اعتداء من الجيش السوري على الأراضي التركية
أكد عندي وعندك، ومن التنسيقيات، لكن تركيا لم تقل قط ولم تصرح قط بأن حدودها انتهكت من قبل الجنود السوريين. وتركيا فيها من العنفوان والقوة والعنجهية ما لو وجهت إليها صفعة لقابلتها بعشر صفعات. لا تظن أن الأتراك يعني هينين لينين يقبلون الصفعة وهم مبتسمين.
أتوقع أن أنكر الشيء لا يلغي سيدي الكريم، ولكن دعنا نتكلم على الحدود السورية التركية. نعم. هناك الجيش الوطني الحر. نعم. هذا الجيش ليس بحاجة إلى دعم لوجستي؟
بكل تأكيد الجيش يحتاج إلى دعم لوجستي، لكن هذا واجبنا قبل أن يكون واجب الأتراك. قبل أن يعني نطالب الأتراك يجب على كل سوري قادر أن يدعم هذا الجيش سواء كان في الداخل أو في الخارج. وأقول أن الدعم ليس خاصا بهذا الجيش، الدعم يعني الوضع الاقتصادي في سوريا هذا الذي يخرج الذي يتظاهر، ألا يستحق من يضمن حياته ويضمن له الكرامة التي يريدها لنا؟ هو يخرج من أجل كرامتنا نحن، أفلا نحافظ على كرامته؟ عندنا الآن في سوريا بسبب عدد الشهداء الكبير عندنا عشرات الآلاف ممن يتم، هؤلاء الأيتام ألا يحتاجون كافل يتيم يكون هو والنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين؟ يحتاجون أرامل الشهداء هؤلاء، من الذي يتكفلها؟ أما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، كيف نريد أن نكون شركاءهم في الأجر ونحن لا نقدم لهم شيئا؟ كيف نريد أن نستفيد من الحرية التي ضحوا من أجلها ودفعوا دماءهم سببا لها ونحن لم نقدم لهم شيئا؟ هذا واجب علينا. لذلك أقول ينبغي لكل مغترب منا مقتدر على الأقل أن يكفل على الأقل أسرة في الداخل، فإذا كان عندنا في الخارج نصف مليون مغترب يجب على الأقل أن يكفلوا نصف مليون سوري في الداخل أو نصف مليون عائلة في الداخل حتى نقوم بما ينبغي ونكون أيضا شركاء في الأجر وأن نكون شركاء في المسيرة.
سيدي الكريم، طبعا دعم الداخل هو ضروري، ولكن هذا الجيش الذي نأمل أن يوقف شلال الدم الغازي بسوريا، الدعم اللوجستي لا يمكن أن يتم دون موافقة تركيا.
نعم.
كيف تنظر لهذه المناظرة؟
قلت لك تركيا تحتاج إلى مظلة، ولابد يعني العلاقات الدولية ليست سائبة، يعني حساباتي وحساباتك وحسابات التنسيقيات شيء وحسابات الدول شيء آخر. العالم لم يستطع أن يتدخل حينما قالت روسيا لا، لأن السياسة تحتاج إلى حسابات. حينما تقول روسيا لا هناك يعني إذا كان تصرف من طرف واحد وتدخل ناتو كذا ربما يأتي يوما من الأيام تطلب روسيا شيئا فتفعله ولا يستطيع أحد أن يقول لها لما. هناك حسابات دولية ينبغي، لا أقول أن نحترمها وأن نرضى بها قد تكون جائرة، ولكن ينبغي أن نراعيها وأن نتفهمها لنعرف كيف نتكيف مع الواقع الذي نعيش فيه. الواقع لسنا من صنعه، لذلك يجب علينا أن نتكيف مع الواقع إذا لم نستطع أن نكيف الواقع معنا. الواقع أن تركيا لن تتدخل عسكريا ولن تشكل، والله أعلم، لن تشكل منطقة عازلة أو تدعم دعما لوجستيا للمجندين أو للجنود الذين يحملون السلاح داخل سوريا ما لم تجد مبررا حقيقيا، والمبرر هو حماقة من حماقات الجيش السوري على الحدود.
الجيش السوري طبعا تابع للنظام وليس الجيش السوري الحر.
طبعا طبعا.
سيدي الكريم دعني أنتقل إلى الداخل، من وجهة نظركم ما هو الواجب الشرعي على العلماء علماء الدين في سوريا في الداخل الآن كي يدعموا الثورة وماذا يقدمون؟
يجب عليهم أن يبينوا كتاب الله، يبينوا شرع الله ولا يكتموه، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. مع الأسف رأينا في سوريا شياطين لكنها شياطين ناطقة وشياطين الخرس أكثر، فينبغي كي لا يكون شيطانا لا ناطقا ولا أخرسا، إن لم تستطيعوا يا علماء الشام أن تقولوا الحق فلا تقولوا الباطل، إن لم تستطيعوا أن تصطفوا إلى جانب أبناء شعبكم فلا تصطفوا إلى جانب من يعادي شعبكم ويقتله. يا علماء الشام واجبكم كبير. أخي الكريم أظن مفتي حلب محمود الحسيني السابق،
نعم السلقيني، إبراهيم السلقيني،
لا قبل كان
صوبي الشامي،
لا مهدي الحسيني أو محمد مهدي الحسيني،
نعم
ما أدري إيش كان اسمه.
نعم.
العام الماضي مدير أوقاف حلب، ليس المفتي، المفتي الشيخ إبراهيم السلقيني رحمه الله. العام الماضي في مثل هذه الأيام في ذكرى حرب تشرين أو في ذكرى الحركة التصحيحية كان يتكلم في خطبة العيد لأنها وافقت أيام الأعياد، فذكر في خطبة العيد أننا نحتفل بعيدين، بالعيد الشرعي وبعيد الحركة التصحيحية، العيد الأربعين لحركة التصحيحية. أقول يعني قطع لسان هذا مدير الأوقاف الذي يتكلم بمثل هذه الكلام
المنافق طبعا.
فنحن أمة الإسلام ما عندنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى لا ثالث لهما، وأما عيد الحركة التصحيحية فهو عيد يعود علينا كل سنة بمزيد من البواري والدمار وخراب الديار، وما رأينا من هذه الحركة التصحيحية خيرا قط. الحركة التصحيحية يعني يتحدث أصحابها عن إنجازات. من إنجازات الحركة التصحيحية أن الكهرباء وصلت للضيعة الفلانية. من إنجازات الحركة التصحيحية أنه صار في مواصلات سرفيس بيوصلوا للضيعة الفلانية. من إنجازات الحركة التصحيحية أنه البيوت والمناطق المأهولة في الضيعة الفلانية توسعت وصار فيها مخطط عمراني. هذه الإنجازات الحركة التصحيحية كلها أقل من الحد الأدنى للتطور الطبيعي للبشرية. يعني لو نظرنا إلى نسبة التطور في موزمبيق من 1970 إلى 2011 كنسبة لوجدنا أنها تطورت أكثر مما تطورت سوريا. لو نظرنا إلى نسبة التطور الطبيعي بدون حركة تصحيحية في بنغلاديش من 1970 إلى يومنا هذا لوجدنا أنها كنسبة أكبر من نسبة التطور الحاصل في سوريا. فالحركة التصحيحية في سوريا إذا صحت تسميتها تصحيحية وهي تدميرية في الحقيقة لم تجلب إلى سوريا خيرا قط، وكل ما حصل من تطورات من تعليم أو غيره في بلدنا فهذا هو الحد الأدنى من التطور الطبيعي للبشرية. البلاد اللي ما فيها حركة تصحيحية يعني ما فيها كهرباء، البلاد اللي ما فيها حركة تصحيحية ما فيها تعليم وجامعات، لماذا كل شيء جعله الحركة التصحيحية؟ أما بقي إلا أن يقولوا إن هذا النظام يحيي العظام وهي رميم، وقد قالوها حينما أخرجوا زينب الحصني فكأنهم يقولوا انظروا لقد أحيينا العظام وهي رميم. جريمة يغطون بها جريمة أخرى، هذا ما عهدناه منهم وهذا ما نراه منهم كل يوم.
أود أن أستغل وجودك معنا شيخي الجليل فيما تبقى من ثوان بالوقت، التوجه بدعاء في ختام هذه الحلقة.
اللهم إنا نسألك الرحمة لشهدائنا والعفو والعافية والمعافاة لأحيائنا. اللهم فك أسرى أسرانا وأطلق سراح معتقلينا واحفظ أحياءنا ورد مغتربين إلى أوطانهم سالمين غانمين آمنين مطمئنين. اللهم إن آل الأسد قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، صب اللهم عليهم سوط عذاب. أرنا اللهم فيهم يوما أسودا لا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا فلا تردنا خائبين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا تضفوك، بارك الله فيك شيخنا الجليل. فيما تبقى من الوقت أيها الأحبة الكرام لا يسعني باسمكم إلا أن أتقدم بخالص شكري إلى الدكتور أحمد عبد الكريم نجيم عضو رابطة علماء المسلمين، والشكر الجزيل لكم، والشكر طبعا في البداية والنهاية أتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى الذي أسأله أن يحفظ أهلنا في سوريا وأن يحفظ أعراضنا ويتقبل شهداؤنا. وفيما تبقى من الوقت أيضا نلقاكم إن كان في العبر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.